سوف لا يموت المسيح بعد رجوعه على الأرض، لأنه لم يقل سوف أموت في المستقبل البعيد، بل قال أموت في المستقبل القريب الحاضر. فالقرآن يعترف بولادة المسيح وموته وقيامته متتابعا، كما يشهد جميع المسيحيين متأكدين من تاريخية موت ابن مريم. مات المسيح بإرادته في سلام تام، ونقرأ في الإنجيل أن المسيح عرف كيفية موته مسبقا، وعين اليوم والساعة لوفاته في موعد طقوس عيد الفصح، فمات طوعا لا غصبا حسب إرادة الله. يموت الجميع لأجل خطاياهم إلا المسيح الذي لم يخطئ قط، فيوجد لموته في سلام الله معنى خاص، لأنه رفع في محبته كحمل الله خطية العالم، كحمل الله الذي رفع خطية العالم. محمد والمسيح بعد موتهما. دفن محمد في المدينة المنورة، وقبره معروف حتى الآن، ويزوره ملايين من الحجاج سنويا، مؤمنين أن عظام محمد لا تزال في قبره، وأن نفسه دخلت البرزخ وهو ينتظر يوم الدين العظيم. أما المسيح فرفعه الله إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. آل عمران 3:55. بل رفعه الله إليه. النساء 4:158. فالله أخرج ابن مريم من قبره وأصعده إلى نفسه، وهو من المقربين وجيها في الدنيا والآخرة. إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. آل عمران 3:45. لقد وجد قبر المسيح فارغا، لأنه قام حقا كما أعلن مسبقا، وأما عظام محمد فلا تزال في قبره. المسيح حي، وأما محمد فميت، لم يقم بعد من الأموات، ولم يصعد إلى جنة عدن حتى الآن. ما أعظم الفرق بين الموت والحياة! وكما أن الحياة أعظم من الموت، هكذا يكون المسيح أعظم من محمد. المسيح هو الحياة الأبدية بالذات. سلام محمد وسلام المسيح. ينطق جميع المسلمين عند ذكر اسم محمد بالعبارة: صلى الله عليه وسلم. ألم يحل سلام الله على محمد بعد؟ حتى ينبغي على الله والملائكة أن يصلوا عليه، كما هو مكتوب في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأحزاب 33:56. ألم يتبرر محمد بعد؟ أو لم يتمتع بالخلاص الأبدي؟ بل ينقصه سلام الله حتى يكون فرض على جميع المسلمين في كل العصور أن يصلوا عليه ويسلموا. أما المسيح فيشهد حسب القرآن: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فابن مريم هو رئيس السلام الذي عاش من بداية حياته إلى نهايتها في سلام مع الله وفي رضاه. قد تمت ولادته من مريم العذراء حسب إرادة الله وقدرته بدون خطية، فعم السلام لأجل تجسد كلمة الله، حتى انفتحت السماوات وأنشدت الملائكة مرنمة: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. لوقا 2:41. مات المسيح موتا حقيقيا، إنما لم يمت بسبب خطاياه، بل بسبب خطايانا نحن الخطاة. فاختبر المسيح حتى في موته السلام مع الله. جميع الناس يموتون بسبب خطاياهم الشنيعة، لأن أجرة الخطية هي موت. رومية 6:32. أما الله فسر بالمسيح، لأنه صالح القدوس مع البشر بموته النيابي عنهم، فتستقر مسرة الله على ابن مريم. إن قيامة المسيح من بين الأموات لهي أعظم برهان على براءته وقداسته. لو ارتكب المسيح خطية واحدة في حياته لوجد الموت فيه حقا وقبضه مثل محمد، لكنه لم يرتكب خطية ولا شبه خطية، ولأجل ذلك غلب الموت وترك قبره ظافرا. فالمسيح حي، أما محمد فميت. لذلك يشهد جميع المسلمين عند ذكر اسم المسيح قائلين السلام عليه، شاهدين بأنه يحيا في السلام. لقد اختبر محمد اضطهادات مرة، وقام بالجهاد والحروب مرارا، وأمر بقتل أعدائه والمشركين والمرتدين. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. البقرة 2:191. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. النساء 4:89. فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. الأنفال 9:17. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأنفال 9:39. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. التوبة 10:5. فلم يأتي محمد بسلام بدون جهاد، بل أمر بغزوات واشترك بسفك الدماء لأجل السلام، فكان أمير المؤمنين والقائد السياسي المحنك في الجزيرة العربية. اضطهد اليهود المسيح بالعنف أيضا، إنما لم يدافع عن نفسه بالسيف، ومنع أتباعه من سفك الدماء قائلا من يأخذ السيف فبالسيف يؤخذ. متى 26:52. فكل مسيحي يقاتل لأجل نصر المسيحية بالسلاح سافكا دم الأعداء يدخل جهنم، لأنه يعصى ويخالف أمر سيده رئيس السلام. أما المسلم الذي مات في الجهاد فيرجو انتقاله إلى الجنة مبررا. فيظهر جليا أن المسيح وحده أسس سلاما حقيقيا دون قتال وحرب، بينما فرض محمد الجهاد والقتال مرارا على المسلمين. أما المسيح ففضل أن يسفك دمه الثمين عوضا عن دم أعدائه لكي لا يقتلهم، وصلى لأجل قاتليه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. لوقا 23:34. فالمسيح هو المسالم والمسلم الحقيقي الوحيد إن اعتبرنا كلمة الإسلام والمسلم مشتقة من كلمة السلام. آية الله. يسمي الوحي حسب القرآن المسيح آية الله، لأن الله جعله وأمه آية للعالمين، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الأنبياء 21-91. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. مريم 19-21. ولم يتلقى المسيح هذا اللقب الفريد من البشر، بل من الله مباشرة. ولم يحصل على لقب آية الله لأجل دراساته العليا، بل كان منذ الولادة يحمل هذه الصفة البارزة. يعرف الإسلام وخاصة الشيعة علماء كثيرين يحملون اللقب آية الله، وغالت الشيعة في إكرام آية الله خميني، إذ قال البعض منهم إنه قائدهم والروح القدس. ويظهر أن للمسيحيين حسب القرآن آية الله خاص، كما أن الشيعة يدعون أن لهم آية الله، فما هو الفرق بينهما؟ إنما المسيح شفى المرضى وبارك الأعداء وجعل سلاما بين الله والبشر وخلص ملايين من عذاب يوم الدين. أما آية الله خميني فحرض المسلمين لحربين مع العراق وفي أفغانستان، فمات الملايين، وكان الخميني يوافق على قتل آلاف الأبرياء من أهل إيران، وكان يلعن الغرب والشرق. ما أعظم الفرق بين آية الله المسيحي وآية الله الشيعي. لقد اغتاظ علماء السنة من آية الله الخميني لأنه قبل ألقابا لم يستحقها حتى محمد، فأجمع بعض العلماء من عدة بلدان عربية في مؤتمر بالدار البيضاء بقرارهم إنه يجب على آية الله خميني أن يمنع أتباعه من أن يسموه روح الله أو روح القدس، وإلا فإنه يحرم من الإسلام، لأن شخصا واحدا في الدنيا والآخرة يستحق أن يسمي نفسه روح القدس، ألا وهو ابن مريم المولود من روح الله. إن كان آية الله خميني قائدا خاصا للفرس والشيعة أجمعين، فإن الله عين للمسيح بدعوة أوسع وسماه آية لجميع الناس، فليس ابن مريم آية الله للمسيحيين أو لليهود فقط، بل أيضا للهندوسيين والبوذيين والكونفوشيين وللملحدين وللمسلمين. فمن يتعمق في المسيح يدرك أنه آية الله الكامل لكل الناس. رحمة الله. نقرأ عن المسيح في القرآن أن الله يسميه آية للناس ورحمة منا. مريم 19-21. كما قال الله عن محمد: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأنبياء 21-107. إن كنا ندرك أن وحي محمد يختلف مبدئيا عن وحي المسيح، نرى أن مضمون الرحمة في هذين الرجلين يختلف أيضا جذريا. لقد كان محمد نبيا مسلما وعبدا لله، يخبر بما أملاه الملاك جبرائيل عليه. أما المسيح فلم يكن نبيا ورسولا فحسب، بل كان الوحي المتجسد، فلم يكن محتاجا إلى وسيط كالملاك، بل كان في ذاته كلمة الله الأزلي. فكما أن الفرق شاسع بين الوحي في الإنجيل والقرآن، هكذا تختلف رحمة محمد عن رحمة المسيح جوهريا. قد تم الوحي لمحمد بواسطة آيات القرآن وإعلاناته في الحديث وقدوته في السنة، واتحدت هذه الإلهامات في الشريعة مع أوامرها ومحرماتها، منظمة جميع نواحي حياة الأمة الإسلامية، فتنظم العبادات بالتفاصيل كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج وحتى الختان والدفن، وأما المعاملات فتنظم جميع نواحي الحياة في العائلة والإرث والعقود والجهاد والعقوبات، فتسير حياة المسلم حسب الشريعة. وهكذا ظهرت خلاصة رحمة الله للمسلم في إنشاء الشريعة. يخبرنا الإنجيل أن الإنسان لا يتبرر بحفظ الشريعة، لأن لا أحد أكمل فرائضها، وهكذا لم ينفذ مسلم ما الوضوء دون خطأ، وأهملت الأكثرية الصلوات الخمس، وكسر الملايين الصوم، وقدموا الزكاة بالحيلة، ولم يمارسوا الحج بدون هفوات. وكم من مرة أخطأ الرجل نحو زوجته وأولاده، وكم من عقد عقد بحيلة وخداع، وكم من مرة صدر من الشفتين كذب. وهل عرف إنسان بدون كبرياء وأنانية وحقد ونجاسة؟ فشريعة الله تدين الإنسان بأعماله ونياته، وخلاصة الشريعة هي الحكم على الإنسان الخاطئ لأجل الفشل والذنب والفساد. نعم، شريعة محمد نظمت حياة الأمة نظاما شاملا، كما أن شريعة موسى ركزت الحياة على الله في كل نواحيها، طالبة التسليم الكلي والخضوع للخالق. إنما الشريعة لن تبرر الخاطئ من خطيئته، ولن تحرر المذنب من ذنبه، فكل شريعة تحكم على الأثيم وتهلكه، فبسبب الشريعة سيدخل الإنسان جهنم. إن الشريعة هي الديان العادل، ولا يستطيع أحد أن يرضيها. يتمنى كل تقي غفران الغفور، ويرجو المسلم أن الحسنات يذهبن السيئات. هود 11 114 وفاطر 35 29 و30. ولكن بالحقيقة لن يحصل أحد من الأمة الإسلامية على الغفران النهائي الشامل قبل يوم الدين، لأن ليس عندهم بديل في الدينونة إلا الشريعة الحاكمة. لا، ولن يوجد خلاص في الشريعة، لا معنويا ولا لغويا، وسينال كل واحد في يوم الدين حسابه بسبب آثامه وفشله المبين. فالشريعة تدين أخيرا أتباعه. ولذلك اعترف النبي بأن جميع أتباعه سيدخلون جهنم حتما. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. مريم 19:68-71. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هود 11:119-120. نعترف بأن المسيحي والهندي والبوذي والمسلم أشرار بطبيعتهم، لأن ليس أحد من البشر صالحا ولا واحد. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. رومية 3:23. لكن الله منح في المسيح رحمة خاصة لكل الناس، رحمة لا تدين الخطاة ولا تهلكهم، بل تنجيهم من غضب الله ودينونته العادلة. يوحنا 3:17-18. لم يلغي المسيح حفظ وصايا الله وطلب من حواريه إتمامها عمليا، إنما الهدف الأخير لمجيء المسيح ليس تعيين شريعة يستحيل تطبيقها، بل إعلان محبة الله للخطاة وتبريرهم المجاني. فعاش المسيح ما قاله وأكمل الشريعة بذاته، وصار حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا 1:29. وأنبأ إشعياء النبي قبل 2700 سنة موضحا نيابة المسيح عنا في دينونة الله: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. إشعياء 53:4-6. خلص المسيح أتباعه من لعنة الشريعة، ونجاهم من حكم الدينونة في اليوم الأخير، وبرر الذين يقبلون إليه مؤمنين بتبريره. لقد صالح المسيح البشر مع الله وأوجد سلاما أبديا. ويحرضنا الرسول بولس لقبول هذه الحقيقة الروحية كاتبا إلينا: تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. كورنثوس 2:25. لذلك استطاع المسيح أن يؤكد للمفلوج أمامه: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وأعلن أيضا للخاطئة التائبة: مغفورة لك خطاياك. ويستمر المسيح بدعوته لكل تائب نادم على إثمه، ويؤكد له: إن الله يحبك لأني صالحتك معه. لم يرسل الله المسيح رسولا إلى العالمين لينشئ شريعة ثقيلة يستحيل تطبيقها، كلا، إنما المسيح نفسه كان رحمة الله المتجسد حين ظهرت فيه محبة القدوس للجميع، وأحب الخطاة وبارك أعداءه وشجع الفاشلين. فابن مريم هو رحمة الرحمن الرحيم، ويدل هذا اللقب على أنه جوهر من جوهر وروح من الله في الجسد. النساء 4:171. فليس خلاف ولا فرق بينه وبين رحمة الله، لذلك أصبحت كفارته النائبة عن البشر كله عرض من الله للهالكين. فكل من يقبل نعمة التبرير يتصالح مع الله، ويبصر متأكدا أن المسيح حي جالس عن يمين العظمة. فرحمة المسيح لا تديننا ولا تهلكنا، بل أوجدت تبريرا عاما ونعمة خاصة وسلاما مع الله. لا يعيش أتباع المسيح تحت شريعة موسى فيما بعد، ولا تحت شريعة محمد، بل يثبتون في نعمة الإنجيل. ويثبت القرآن هذا الامتياز بكل وضوح: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المائدة 6:47. فالقرآن يحرر المسيحيين من الشريعة شرعيا ويثبتهم رسميا في نعمة الإنجيل. فإن رحمة المسيح تمنح سلاما عاما ونشاطا روحيا في يقين الخلاص، وتقودنا لخدمات المحبة والرجاء اليقين. من هو الأعظم؟ لا يناسب هذا السؤال الخطير هاتين الشخصيتين البارزتين، لأنهما أعظم شخصيات في تاريخ البشر. فأتباع محمد يبلغون 1,100,000,000 مسلم بعد مرور 1370 سنة بعد الهجرة، بينما يبلغ الذين يؤمنون بالمسيح 1,700,000,000 بعد 1960 سنة من وفاته. وتأثر أتباعه بمحبة مخلصهم حتى قبلوا لأنفسهم لقب المسيحيون. لا دين آخر ولا حزب، لا فلسفة ولا مذهب جمع عددا أوفر مما جمع هذان الرجلان في مذهبيهما. لهذا يقدر التاريخ المسيح ومحمد على أنهما القمتين عبر العصور. كان محمد منذرا لشعبه، محتملا الاضطهاد والحقد 12 سنة في مكة المكرمة، وتغير بعد الهجرة في سنة 622 ميلادية إلى شخصية بارزة ماهرة في السياسة والتشريع والجهاد، حتى أصبح أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه للأمة الإسلامية. أما المسيح فلم يقبل السؤال من هو الأعظم، لأنه تواضع جدا وقال إنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم، كما أعلن أن الذي يريد أن يكون الأول يكون الآخر، ومن يريد أن يترأس فليكن عبدا للجميع. فكل من يطلب العظمة لم يفهم المسيح وقصده بعد، لأنه اعترف بأنه وديع ومتواضع القلب. فالودعاء فقط هم الذين يرثون الأرض، متى 5:5. وهكذا نقرأ عن المسيح أنه أصبح مذلولا ومحتقرا وملعونا، مرفوضا من أمته ومهانا، حتى رفعوه على خشبة العار بأيدي الأثمة، إشعياء 53:1-3. فالمسيح أراد وعاش إنكار النفس معنويا وعمليا. قد سمى بطرس مقدام رسله شيطانا مجربا عندما حاول أن يمنعه عن طريق الصليب والموت النيابي عن البشر، متى 16:23. وأعلن المسيح تواضعه أيضا بالنسبة لله وقال لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، يوحنا 5:19. وقال أيضا الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال، يوحنا 14:10. واعترف المسيح أن الآب أعظم منه، فمجد اسم الآب وأنكر نفسه. كل من يريد أن يفهم المسيح فلابد أن يتواضع أولا ويسأل من هو الأصغر، وليس من هو الأعظم، لأن المسيح جعل نفسه أصغر الجميع وأصبح خطية لأجلنا لنصبح نحن بر الله فيه. لذلك بذل نفسه فدية عن الأشرار والمجرمين ليتحرروا من دينونة الله ويتغيروا إلى صورة محبته القدوسة. الخاتمة: أصغى المساجين في غرفة السجن بصمت إلى كلمات خادم الرب، ونظر البعض إليه بغضب، وأبرقت من أعينهم البغضة والحقد، بينما كان الآخرون منذهلين ومندهشين. وأما الأقلية ففرحت بجوابه واستخلصت من كلامه رجاء وتعزية. وقال خطيب الجماعة لخادم الرب: قد رأينا أنك مستقيم، وقلت لنا جهرا أفكار قلبك ولم تخدعنا. سوف نفكر بكلامك ونقارن أقوالك بالقرآن والحديث ونجيبك جوابا قاطعا: لا نوافق على كلامك، بل نطلب منك استمرارية المباحثة حتى تستمع إلى ما نقوله نحن أيضا. لن نلمسك ولا نضرك، رغم أن بعضا منا مغتاظين جدا من كلامك، لأننا وعدناك بالأمن وطلبنا منك أن تتكلم بما تريده. سوف نفتح الباب أمامك طالبين إليك العودة. قليلون من يقولون الحق بالاستقامة والاحترام. جاوبهم رجل الله: كل من من الحق يسمع صوت الحق، والحق يحرره تحريرا. فإن أردتم أن تعرفوا الحق الكامل عن المسيح ومحمد، فأتكلم لكم من الإنجيل بصراحة أكثر. فكل من لا يملك منكم الإنجيل الشريف ويريد أن يقرأ فيه، فأقدم له نسخة هدية لكي يتأمل في الحق الكامل. وبعد هذا الكلام قام من وسطهم، ولم يمنعه أحد، بل فتحوا الباب وسمحوا له بالخروج. أما الأبحاث فتهيجت في هذه الزنزانة واستمرت إلى الليل. وأما خادم الرب فشكر ربه الحي لأنه أوكله أن يبرز الحق حسب معرفته من القرآن والحديث ومن غنى التوراة والإنجيل.